الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل من الله عز وجل تسليم العون والسلام القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ المبارك صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان أجزاه الله عز وجل ورحمته. ما زال الكلام متصلا في مباحث فقه الصلاة وصح التقدير صلى الله عليه وسلم انه قال والحديث عند الامام احمد بن دريد اشهر سنه وحسن لقد قبضنا هو الاسلام فروضت عروه كلما نقضت عروه تشبث الناس بذات دليله فاولها الاقدم الحب واخرها الاقدم الصلاه. نسال الله عز وجل ان يحفظ علينا ديننا حتى من قام
الشرط الثالث اجتناب النجاسة. وقفنا عنده ولا صح ما احنا خدنا شرط النجاسة خلصنا. طيب ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ومن باب التنبيه إخواني صنف الإمام الشيخ المبارك بركة الزمان وحسنة الأيام العلامة الألباني في هذا الباب كتيبا بعنوان تحذير السارد من اتخاذ القبور مساجد. هذا الكتاب أقل تقدير له ولمصنفه أن يحفظ من طلبة العلم، يحفظ خاصة في هذا الوقت الذي يروج له لبدعة القبور والمساجد المقبورة، لأن الشيخ عليه رحمة الله أجاد فيه وأفاد وأتى بالأدلة الشرعية الدامغة على حرمة الذين يتخذون القبور مساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، فقد أتى بالأدلة الشرعية مبسوطة ورد على شبهات المخالفين، فعليه رحمة الله وغفر الله لنا وله. وليست العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين. وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يخصص النهي. طيب أشير هنا إلى أمر على وجه الاستعجال ويبسط في وقت آخر إن شاء الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أنه صلى على بعض الأموات بعد أن أدخل القبر، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وعليه جوز العلماء أو بعض العلماء أن يفعل المسلمون مثل ذلك، وبعضهم قال خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما الحكم الشرعي لو أن رجلا دفن دون أن يصلى عليه، دفن دون أن يصلى عليه رجل مسلم يعني؟ الجواب باتفاق أهل العلم يصلى عليه وهو في قبره، فهو في إيه؟ في قبره، ويجعل القبر بين المصلي والقبلة ثم يصلي عليه. طيب ما الحكم الشرعي في رجل مات وصلى عليه المسلمون ودفن، هل يجوز لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعدما دفن؟ لأهل العلم قولين، والراجح سدا للذريعة لا يصلي عليه، ده الراجح يا أخوانا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولكن الصواب أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده، وهذا بركة يا أخوانا، فأرجو أن نفطن لهذا وننتبه إليه. يقول: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. شوف يا أخوانا كلام شيخ الإسلام ينقل اتفاق الأئمة وهو المعني به الإجماع، ومع ذلك نرى من يطل بقرنه ويتكلم بكلام يعني كلام فج لا سند له ولا قيمة ويخالف هذا الكلام، ولا عدب ولا غرو في ذلك، فمن ضاعت عنده الأصول فلا تسمع منه إلا كل تخريف. فإن كان المسجد قبل القبر غير، يعني إيه؟ مسجد مبني مشيد وتقام فيه الصلاة، وجي إيه دفن واحد فيه، في الحالة دي نريد أن نطبق شرع الله، ينبش القبر ويرفع الجثمان خلاص، إما بتسوية القبر أو بنبشه إن كان جديدا. معنى كلمة أو بنبشه يعني يحفر القبر ويخرج منه الجث، بتسويته مثلا الرجل ده مثلا بقاله 100 سنة مدفون، خلاص بقى زي ما يقول بقى عظم مكاحل، نسوي القبر ونطمسه وليس له أي أثر. وهنا برضو من باب التنبيه إخواني، لا بد أن يغير اسم المسجد إن كان منسوبا لصاحب القبر، لا بد، لأن في هذه الحالة ستتعلق قلوب الناس باسم الرجل، وما زال سد الذريعة أو الأمر الذي من أجله فعلنا ما زال موجود. وإن كان المسجد بني بعد القبر، يعني جينا حول القبر كده وعملنا مسجد، فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. ده كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وكما تعلمون في دراسة علم الأصول أن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم ويقتضي الفساد. ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لذلك خذوا بالكم الأئمة الأربعة اتفقوا على حرمة من صلى في مسجد به قبر، اتفقوا على ذلك، ولكن الخلاف فيما بينهم في الصحة والبطلان، فذهب الإمام أحمد وغيره إلى البطلان وهو الراجح، لأن النهي يقتضي الفساد، وذهب غيره إلى الصحة مع الإثم. أنت لما تيجي تنقل المسألة أمام العامة في جزئية نبه عليها الناس، لأن بعض الناس يستهين بقولك تصح مع الإثم، يقول لك يا مش غيرش بالك صلي وخبرك وربنا هيغفر لك، لا، لازم توضح وتبين، لعل الإثم الذي يحصله المسلم من صلاته أعظم بكثير من الأجر الذي يحصله من صلاته، وما أدراك. تماما كما نقول إذا حدت المرأة بدون محرم أو زوج صح حدها وتأثم، واحد يقول لك لا تم هيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، طب ماشي حجت وذنبها في الذهاب غفر مثلا، يعني طب وهي رجعة هتحج في مصر؟ وهذه بالكو ما ينفعش. دائما نبه عليها لأن بعض الناس بتشكل عليه. يقول: ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاس أو معدا للنجاس، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام، يبقى عايزين نفرق هنا بين الحش والحمام، واخد بالك؟ كان ايام زمان في حمام، واحد يعمل اوضه كده وفيها كانون ولا فيها فرن يسخن في ميه، واللي عاوز يخش يستحمى يستحمى، يدفع قرشين ويستحمى، واخد بالك؟ اكتب فرق الله يبارك فيك. وهو المحل المعد للاغتسال لانه محل كشف العورات ومأوى الشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام فلا تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوى إليه، المبرك بتاع الجمل، كان أيام زمان كده في بلادنا يجعل موطنا معين للجمل مبرك الجمل، الصلاة فيه لا تصح. قال الشيخ تقي الدين لو مين؟ لا هو الصواب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة حق بأن تجتنب الصلاة فيه. وتكره الصلاة، يبقى هنا كل ده يقول تحرم، وتما طالما تحرم يبقى الأصل فيها الفساد. اللي يريد أن يصحح الصلاة في مكان النهي عن الصلاة فيه والنهي والتحريم يلزمه التنزيه، واضح يا اخوانا؟ لان هنا النهي عائد الى الشيء بعينه، لان احنا قلنا قبل ذلك في دراسه الاصول اذا كان النهي عائدا الى ركن من اركان الشيء او الى شرط او الى وصف دائم به او الى ذاته، كل هذا يقتضي الايه؟ الفساد. فهنا النهي عن الصلاه، الصلاه بذاتها يبقى يقتضي الايه؟ الفساد. وتكره الصلاه في مكان فيه تصاوير، واخد بالك؟ قال الإمام ابن القيم وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشياطين وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. شوف يا أخوانا كلام الإمام عامل إزاي في الصور وغيرها، وكلام الناس قبل الأحداث في الصور وغيرها، وبشيء عدم ما ندري ما هو أصبحت تعلق الصور، ولله ضر. خبير الفتن حذيفة بن اليمان، والأثر عند الحاكم وسنده صحيح، قال حذيفة: من أراد أن يعرف أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان ما يراه حراما أصبح يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. ماشي كلام خبير الفتن حذيفة بن اليمان، قال: من أراد أو من أحب أن يعرف أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان ما كان يراه حراما أصبح يراه حلالا فقد أصابته الفتنة، وإن كان ما يراه حلالا أصبح يراه حراما فقد أصابته الفتنة. كان الأول يرى حلالا اتباع الدليل، أصبح دلوقتي يقول لك لا اتباع المصلحة. معي يا أخوانا؟ يرفع الكلام ده ولا كأني بقول له حاجة. ماشي. قيل الأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. يعني عديها وكده. واخد بالك؟ ماشي يا مشيخ. وتقرأ، قال الإمام القيم: أما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. قال الفوزان: أيها المسلم عليك بالعناية بصلاتك، فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها، لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل، فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام الدين، ومتى اختلت اختل الدين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. تخيل، الله يبارك فيكم، لما يصل بنا الاستهانة بالصلاة ما الذي يبقى لنا؟ ما الذي يبقى لنا إذا استهنا بالصلاة ولم نهتم بشروطها، وبدأنا نصلي في المساجد المقبور أو نتساهل بعدم النكير على من يفعلها؟ الله يا أخوانا في مصر بالذات من أولى الأمور التي ينبغي ألا نكل في الكلام عنها مسألة الشركيات والصلاة في المساجد المقبورة، لأن عمت بها البلوى ومش لو بس، وأصبح الترويج لها على قدم وساق، بل رأينا الأكابر من وجهة نظر الناس يذهبون إليها ويجلسون، بل قرأت بعيني يعلم الله فتوى مختومة بأن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة مستحب. فانظر كيف يتفق الأئمة على الحرمة وتأتي الفتوى بالاستحباب. إن هذا هو عدم العجب. الشرط الرابع، الشرط الرابع، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها، ولأن المصلي يقابلها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فمن قرب من الكعبة وكان يراها، خذوا بالكم من الضوابط ديت، دي الضوابط استقبال الكعبة، كيف نستقبلها؟ قال الشيخ: فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه. لذلك لو انت ربنا اسعدك بذهاب بيت الله الحرام، تجد الناس كل واحد ايه بيصلي تجاه الايه الكعبة، الكعبة محفوظة هكذا وكل بيصلي ايه وشه فيه، واخد بالك؟ فممكن ترى رجلين متقابلين، لان هنا شاف ايه، شاف عين الكعبة، لانه قادر على التوجه الى عينها قطعا، فلم يجز له العدول عنها. ومن كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها اجتهد في اصابتها والتوجه اليها ما امكنه. ومن كان بعيدا عن الكعب في اي جهه من جهات الارض فانه يستقبل في صلاته الجهه التي فيها الكعبه، ولا يضر التيامن ولا التياصر اليسران، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبله، وروي عن غير واحد من الصحابه، وهذا بالنسبه لاهل المدينه، ومن وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك، فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك. يعني حضرتك نتجه ناحية فين؟ ناحية بلاد الحجاز، واخد بالك؟ لاستقبال الايه القبلة. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم، أي في بر أو دو أو بحر أو مشرق أو مغرب، إلا العاجز. يبقى يستثنى من هذا الشرط العاجز عن استقبال الكعبة، كالمربوط، واحد مربوط، أو المصلوب لغير القبلة، إذ كان موثقا لا يقدر عليه، فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة. تلاحظ يا أخواننا هنا أن المسلم إن عجز عن أي شرط من شروط الصلاة أو أي ركن عجز أو أكره، لا بد أن يصلي ولا يلتفت إلى ما تركه من شرط أو ركن. دي خدوا بالكم منها كويس، علشان كده لما يقول الأئمة إن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة، لا تتعجب ولا تستغرب، لأن الشارع الحكيم ما ترك لأحد عذر. وهذه بالكم يا أخوانا، فلا تسقط الصلاة على المسلم إن كان ذكرا إلا إذا ذهب عقله، وإن كانت مرأة إلا إذا كانت حائضا أو نفسا، غير ذلك لا تسقط الصلاة عنه البتة. عشان كده مثلا إيه ممكن تشكل عليك فتوى، واحد يقول لك: والله انا مثلا ايه ربنا ابتلاني بمرض مثلا ايه، والبول بتاعي بينزل مني باستمرار، وشايل كيس ربطه على جسمي، يعني ينزل من البول او ينزل مني الغائط، ربنا يعافينا واياكم، اصلي ازاي؟ في اصل الحط ايه هو؟ لازم يصلي، ده الحط الاصل الاول، يعني لابد ان ايه ولازم يصلي. ازاي بقى نتصرف فيه؟ عجزنا واجتهدنا ولم نصل إلى يعني حكم متفقين عليه يصلي، أما أنه يترك، يعني افترض مثلا إنسان إيه عنده المسألة دي، واخد بالك؟ طيب وأشكل عليه ومش عارف يصلي إزاي؟ لا يصلي، حتى لو عجز عن سؤال بعض أهل العلم يصلي، لا يترك الصلاة البتة. يقول: لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز، انظر بإجماع أهل العلم لو شرط ايه استقبال القبلة، وكذلك غيره من الشروط. وكذا الحال، وكذا في حال اشتداد الحرب والهارب من سيل او نار او سبع او عدو. يعني واحد بيجري ورا واحد، واخد بالك، عمال يجري وراه، بيجري ورا بعضه، وبيبص في الساعه لا فضى العصر خمس دقايق وقلبه انقطع من الجري، واخد بالك؟ لازم يصلي يا عم، ده الوقت ده انت في اول في ايد الوقت، لازم يصلي، يصلي هو بيجري، طب ازاي يصلي بقلبه؟ المهم يصلي. يقول: والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو الى غير القبلة، وتصح صلاتهم لانه شرط عجز عنه فسقط. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وورد في الحديث المتفق أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها، ده فين؟ عند اشتداد الحرب. ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا شرط استقبال القبلة لا يسقط إلا عند العجز، العجز البدني، ومن أنواع العجز الجهل لا يدري عنها شيء، أو يكره على الصلاة لغير القبلة، واخد بالك، أو ما استطاع أن يعرف القبلة ولم يجد من يسأله، ومن يأتي سيسأله عن القبلة بعد أن يأتي سيكون خرج الوقت، يصلي، لأن هذا شرط يعني تطبيقه لابد أن يكون في حال القدرة. ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة، منها الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره إذا كان المخبر متيقنا القبلة. وكذا إذا وجدت محاريب إسلامية عمل بها، المحاريب يا أخواننا اللي هي علامة توضع في المساجد يستدل بها على معرفة القبلة، واخد بالك، يعني قوس كده والأشياء هذه. أما المحارب المنهية عنها اللي هي المذابح، اللي هو يكون في يدخل الرجل يصلي في مكان مرتفع وفي سطارة ما حدش شايفه، وخبرك، أما هذه الأشياء فهذا إن شاء الله لا بأس بها. واستدل بها على القبلة لأنه دوام التوجه إلى جهة تلك المحارب يدل على صحة اتجاه. وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة النية. ذكر الشيخ النية هنا من شروط صحة الصلاة، وبعض أهل العلم ذكرها من الأركان، والخلاف إن شاء الله لفظي وليس حقيقي. ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر لحديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا المعني بالتلفظ هنا أن يقول المصلي نويت أصلي كذا، هذا هو المعني بالبدعة هنا، ولكن ينوي بقلبه يعني يجريها على قلبه دون أن تصل لسانه. أما التلفظ بها فلا نزاع بين أهل العلم أنه بدعة وضلالة. وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها أثناء الصلاة بطلت الصلاة. ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة، يعني كأنه دخل المسجد يصلي صلاة الظهر واخبلك وأتى لركعة، وبعد ذلك وجد جماعة دخلوا المسجد فصلوا صلاة الجماعة على قول الشيخ، فله أن يحول النية من صلاة الفرض إلى صلاة النافلة ويقتصر على ركعتين ويخرج من صلاته يصلي مع القوم. طبعا المسائل دي مسائل الخلاف فيها واسع، فنأخذ ما قاله الشيخ. واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. قال شيخ الإسلام: الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير والعقوبة على ذلك. إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان، لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. شفت يا أخواننا كلام شيخ الإسلام في أمر الناس بيتساهلوا فيه. لا، دل ولي الأمر في هذه الحالة لو علم بذلك ورفع أمر الرجل يأتي به، هتبطل ظهر بالنية ولا لا؟ موسوس، اسمع الكلام اللي أقول لك عليه، وإلا لولي الأمر أن يعزره حتى تستقيم أو يستقيم الناس على شرع الله. والله أذكر مرة كان واحد في قريتنا إذا أراد أن يصلي يعمل في المسجد هيصه، ولازم وكان بيصلي إمام بالناس، ويبقى نويت أن أصلي لله عز وجل الظهر 4 ركعات إماما في مسجد كذا، ويبدأ يتكلم وإحنا طبعا وراه جهال لا نعرف شيئا. فهنا شيخ الإسلام رضي الله عنه يقول هذا الذي يجهر بنيته إذا رفع أمره للسلطان فللسلطان أن يعزره، بحيث حتى ينزجر عن هذه البدعة ويبتعد عنه. قال، وقال شيخ الإسلام: وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي، وكان غلطه أن الشافعي قال عن الصلاة لابد من النطق في أولها، فظن هذا الغالط أنه أراد النطق بالنية، فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم وقالوا إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية. عشان كده احنا بنقول إيه، حينما تسمع كلاما منسوبا إلى إمام شيء، وتسمع وتقرأ أنت كلام الإمام شيء، وحينما تسمع من معاصر شيء وتسمع عنه شيء، خدوا بالكم يا أخواننا، لأن احنا الآن مع التقنية الحديثة والتقدم العلمي الهائل بينا بنسمع العجب. يعني أخبرني بعض الناس أن هناك برنامج في الحاسوب يقطع الكلام ويصل الكلام بعضه ببعض، فممكن نشيل من كلامك نضع كلام حتى نسمع منك أنك تقول بجواز الخروج على الحكام، وهذا منكر من القول، واخد بالك، أو ينسب إليك كلام أنت لم تقله، واخد بالك، يقطع الكلام ويصل هذا بهذا. فمن أجل هذا إذا سمعت كلاما لبعض أهل السنة صوت وصورة على غير ما عهدنا به تثبت من الرجل، فإن مات الرجل فارجع إلى أصوله ولا تعول على هذا الكلام. هذا هو الإنصاف في الوقت الحاضر. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤهم إلا ما ورد دليل بإظهاره، فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة عاملا بالسنن تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدره. ولله، والله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فالله أعلم بنيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، والله تعالى أعلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. باب في آداب المشي إلى الصلاة. يبقى بعد أن انتهى الإمام الفوزان من ذكر شروط صحة الصلاة شرع في باب في أداب مشي الصلاة، كأن الشيخ يريد أن يقول أنت كده أتيت بالشروط وستذهب لتصلي وتمشي في الصلاة، ففي أداب معينة ينبغي علينا أن نراعيها إذا أردنا أن نذهب إلى الصلاة قبل الشروع في الصلاة. يقول: أيها المسلم، إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيؤ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. كان أيام زمان من خوارم المروءة أن يكثر الرجل الالتفات وهو في الطريق، كل شوية التفت بس اسقط مروءته ما عادش ينفع خالص. وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة، وفي لفظ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعند الإمام مسلم قال: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، لذلك بعض إخواننا لما يسمع الإقامة وهو مثلا بيتوضأ أو وجد الإمام راكعا واخد بالك يقوم إيه؟ يسرع حتى يدرك الركعة. خالفت الهدي، خالفت الهدي. طب من عاوز الحقه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه فأتموا. وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك. ولكن هنا يا أخوانا إياك والتصنع، إياك والتصنع في هذا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا وصلت إلى باب المسجد، فإذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول. هذا ورد به نص حتى نعلم شمولية الشريعة لكل شيء. وقل بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أردت الخروج فقدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول، وتقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك، وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل من الله. يبقى الأدب الثاني يقدم الرجل اليمنى عند الدخول إلى المسجد. فإذا دخلت المسجد فلا تجلد حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والراجح من أقوال أهل العلم أن تحية المسجد واجبة، وبعض أهل العلم قالوا بالاستحباب والمسألة خلافية. ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره، فقد ورد النهي عنه صلى الله عنه في حق منتظر الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان. يبقى هنا أصبح التشبيك منهي عنه فين؟ في المسجد. أما خارج المسجد فنرجع إلى الإباحة. وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد لا تخض في أحاديث الدنيا، لأنه روي في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإذا قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كان المأموم يرى الإمام. فإن كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل ألا يقوم حتى يراه، وهذا من كمال الهدي. يعني أنت جالس والمؤذن يقيم الصلاة، وجدت الإمام تقدم إلى القبلة ليصلي، فلك أن تقوم مع بدء الإقامة. ما وجدت الإمام فانتظر حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، وكما قلنا هذا من تمام الهدي. يعني هذا من قمة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مستحب، يعني به يزيد الإيمان. وصلت به إيه؟ يزيد من اللي احنا بنقوله، معتقد صحيح الإيمان يزيد وينقص. هيبدأ بقى يبحث وينقب عن أي شيء يحصل به حسنات ليزداد إيمان. أيها المسلم احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام اللي هو الاقتراع. وقال: خير الصفوف الرجال أولها. واحرص على القرب من الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وخير صفوف النساء آخرها، لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال. ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف. قال صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم، والأمر للوجوب، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي الحديث الآخر لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية صحيحة بين قلوبكم. وهذا الحديث استدل منه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم على أن الظاهر يؤثر في الباطن. سووا صفوفكم، وخبرك أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فدل هذا على أن للظاهر أثر في الباطن كما أن للباطن أثر في الظاهر. ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا، ومعنى لا سقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج. فالمراص التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل، فلا تبقى فروجات للشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراصي المأمومين فيها اهتماما بالغا. يعني ورد في حديث النعمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح، يعني كأنه يهتم بهذه الصفوف ويسويها حتى إذا أتيت بالسهم ما استطعت أن تميز بين السهم وبين الصف من عظم الأمر. وصل الحال يا أخوانا ببعض الأئمة المبتدعة في بلاد المغرب كان يقف أمام الناس ويقول خالفوا بين الصفوف، تخيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراصي المأمومين فيها اهتماما بالغا، مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضيق من بجانبه، لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف ويؤذي المصلين ولا أصل له في الشرع، فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بنبيهم وإتماما لصلاتهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. معنى قول الشيخ هو فحج رجليه هو يفتح رجليه فتحا بالغا، وخبرك فيؤدي ذلك حتى وإن التصقت الأقدام، إلا أن الفرجة بين الأبدان من فوق الساقين، وهذا ما حقق المقصود. ولكن عليه يقف برجليه يعني حذو من كبيه، وإن كان بينهما فرجة فلينتقل أحدهما ليغلق هذه الفرجة. باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. يبقى أصبح كأن من كلام الشيخ يفهم أن للصلاة أركان وواجبات وسنن. كما تعلمون أركان الصلاة من تركها جاهلا ناسيا متعمدا بطل الصلاة، ومن تركها عجزا أو إكراها صحت صلاته. هذا كلام نتفق عليه قبل الشروع في المقصود. يقول أيها المسلم إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفاتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. خذوا بالكم موضوع الركنية والواجبية والسنية مرجعيته إلى خير البرية. مش احنا نعمل العلماء قالوا ديت ركن وجابوا دليل، ديت واجب وجابوا دليل، ديت سنة وجابوا دليل، فليس لنا أن نتدخل في هذا الأمر إلا بالإذعان والسمع والطاعة. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي مقامها وقامت التي تليها مقامها كما يأتي بيانه. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. طبعا هنا برضو السنن من الطاعات، إذا فعلها العبد مع الإخلاص والمتابعة يؤجر فيزداد إيمانه. وديت لابد أن نركز عليها عند دعوة الناس، يعني لأن بعض الناس يستقل بالسنن، تقول له مثلا ضع يديك على الصدر وخبلك، واقبض بكفيك ركبتيك عند السجود، عند الجلسة بين السجدتين وعند التشهد وعند الركوع وخبلك، إلى غير ذلك من السنن التي نص عليها الإمام، يبدأ يستقلها. فلو صح اعتقاده من أن الإيمان يزيد وينقص سيحرص على السنن. ولله ضر الحافظ ابن حجر حينما يقول ينبغي على المسلم ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما السيئة التي تؤدي إلى خفة ميزانه. لعل هذه السنة في بعض الصلوات يثقل بها الميزان، مش النص الشرعي بيقول فمن ثقلت موازينه، قال أهل العلم ولو بمثقال ذرة، ومن خفت موازينه قال أهل العلم ولو بمثقال ذرة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. القسم الأول أركان الصلاة 14، وهي كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة. يفهم من هذا العنوان أن صلاة غير الفريضة القيام فيها ليس بإيه؟ بركن. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه. مفهومة دي؟ واخد بالك، كان في بعض يعني جاء علينا وقت وضعنا في مكان ما كنا نستطيع الجلوس، مخبر النوم بس تقف لا ما ينفع، تقعد برضو لا، واخد بالك، ومع ذلك ما اجترأنا أن نقول بالكفر، واخد بالك، كان الجلد يغير من شدة الحر والمكان خرصان من أربع جهات، ماشي، وما اجترأنا أن نقول بالكفر. يقول: وكنا بنصلي بفضل الله عز وجل، ولا يستطيع الخروج ويعذر. كنا بنقول له طب نخرج نصلي، فكان يقول لنا: وانتم فاكرين انتم مسلمين؟ انتم فاكرين انت تقبل لك صلاه؟ فكنا نسكت. هتقول له ايه ده؟ نسكت وخلاص. يقول: فإن صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. دي كلها أمور ذكرها الشيخ والمباحث فيها طويلة جدا والتفصيل مش وقته كما قلنا قبل ذلك، ننتهي بس من الكتاب بفضل الله، وإن شاء الله ستجد الأمر بفضل الله أصبح الذهن يتفتق وأصبح فيه يعني شمولية في النظرة. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا فلا يجب القيام فيها، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. ده الركن الأولين هو القيام. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودبك أخوانا هذا هو الوارد عن النبيين صلى الله عليه وسلم ولم يرد غيره طوال حياته. علشان كده من بمثل هذه الأحكام وغيرها ذهب كثير من علماء الأصول إلى أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إن ما فعله وداوم عليه ولم يتركه ولو مرة واحدة قط يدل على الوجوب والفرضية. ما يقولنا الركن الثالث قراءة الفاتح. يبقى الركن الأول هو القيام مع الإيه؟ مع القدرة. الركن الثاني تكبيرة الإيه؟ الإحرام. طبعا تكبيرة الإحرام الله أكبر الأبكم خلاص سقطت عنه. وادين بالكم الركن الثالث قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءتها ركن في كل ركعة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة. وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. دي رواية فقرأ ما تيسر معك من القرآن. دي رواية الصحيحين. أما رواية فقرأ أمره بالفاتحة فهذه رواية فريد الصحيحين. وهل هي واجبة في حق كل مصل أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ هنا بقى إيه كلام الشيخ. فيه خلاف بين العلماء. والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يظهر فيها الإمام وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. طبعا ده على وجه الإجمال. فالشيخ أتى بالأحوط لدين الله عز وجل اللي هو أن المأموم يقرأها وخبله سواء كان خلف إمام يسر أو كان خلف إمام يظهر يقرأ في سكتات الإمام. هذا الأحوط لدين الله عز وجل. يبقى فرق بين الأحوط وبين الركنية. وقدم بركة أخوانا فرق بين إيه؟ بين كلام أهل العلم. الركن الرابع الركوع في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا. وقد ثبت الركوع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وهو في اللغة الانحناء والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه. بلك إذا كان وسط الخلقة أي غير طويل اليدين أو قصيرهم. لأن فيه ربنا سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه. هو مثلا واحد إيديه قصيرة واحد تاني ذو اليدين إيديه إيه طويل ممكن هو واقف كده إيده جنب ركبته واخد بالك. فده مش مقياس. وقدر ذلك من غير وسط الخلقة. والمكزي من الركوع في حق المصلي الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. طبعا هنا الانحناء هذا أو الركوع جيء به من لغة العرب. وخبلت معنى الركوع اللي هو الانحناء. طيب المعنى الشرعي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الركنان الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله. يبقى الرفع ده ركن مجرد ان هو يرفع من الركوع ركن. يعتدل ده ركن ثاني. واخدين بالكم يا اخوانا لانه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السابع وهو السجود وهو وضع الجبهة على الأرض ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين لقوله تعالى واسجدوا وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وفعله له وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود حسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، اللي هو الجلسة بين السجدتين. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة اللي هي ذكرت، اللي هي القيام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتداء والرفع من والاعتداء والسجود والجلسة بين السجدتين. الطمأنينة وهي السكون وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها. مقصد الشيخ والله أعلم حديث المسيء في صلاته، واخد بالك؟ لأن اتفقت كلمة العلماء على أن هذا الرجل المسيء في صلاته كان لا يطمئن في الأركان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، ومعنى أمره بالإعادة يعني الصلاة باطلة. الركن العاشر الحادي عشر التشهد الأخير وجلستهم. يبقى التشهد ركن الأخير والجلس ركن، يعني لأن ممكن واحد يقول التشهد وهو ساجد، واخد بالك؟ مرة من الطرائف كنت بصلي مرة ورا واحد خلفه بيصلي ورايا واحد، فالمهم صلينا وخلاص، طبعا بصلي امام من الجدار ايه اللي ورايا، فالمهم صلينا خلاص. بعد ما صلينا لقيت الناس بحالها عماله تبص له، كل المصلين. ف كان كده بقول له خير، بقول له خير يا رجال، قالوا سألوا بقول له تعالى عملت ايه؟ قال له والله انا وقفت وراك صليت ركعت وراك سجدت، لقيت نفسي مستريح في السجدة تمت لحد ما خلصت. يعني سجد تن وسجد لحد ما خلصت الاربع ركعات وقوم مسلم معايا، واخد بالك انت؟ طب ازاي؟ قال لي ما انا مستريح وعمال ادعي ربنا، ده انا قلت كلام. طبعا لا شك في بطلان هذا. هنا التشهد الاخير وجلسته، يبقى الجلسه ركن والتشهد ركن، وهو ان يقول التحيات اللي هو اللفظ وسياتينا ان شاء الله. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لازمه اي لازم الجلسه للتشهد ولازم التشهد، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي. وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، فقوله قبل أن يفرض دليل على على فرضه. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بأن يقول اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، أي كما ذكر ترتيب بين الأركان الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتمون أصلي، وقد علمها للمسيء مرتبة بثم ثم اركع ثم اعتدل ثم اسجد ثم اجلس، بثم دول عليه الترتيب. الركن الرابع عشر التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم، وقوله وتحليلها التسليم، فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة فهو ختامها وعلامة انتهائه. ديت إخواننا 14 ركنا على ما اختاره الشيخ، وإن كان بعض الأركان فيها كلام كما قرانا ذلك أهل العلم. أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة هي التكبير يعني، وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد لسه. بمعنى هو ترك سجدة، ترك سجدة يعني سجد وقام بعد سجد ليجيب الركعة الثانية، يبقى ترك سجدة، وترك تاني، وترك الجلسة بين بين السجدتين. واخد بالك بطلك ركنين اثنين. فالشيخ بيقول ايه هنا؟ فان ذكره قبل شروعه في قراءه ركعه اخرى، يعني وهو قايم ذكر، تذكر انه ساب ايه سجد، فانه يعود لياتي به وبما بعده. ما يقولنا كده ياتي به وبما ايه وبما بعده، يعني ياتي بهذا الركن الذي تركه اللي هو الجلوس بين السجدتين والسجده. طيب وان ذكره بعد شروعه في قراءه الركعه الاخرى، يعني افتكر فين بقى وهو ايه بعد ما خلص الفاتحه والايه وهيهم بالايه بالركوع. ألغيت الركعة التي تركه منها، يبقى الركعة الأولية ألغيت، وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد إيه لسه. واخد بالك ده على رأي الشيخ، والمسألة فيها إيه فيها تفصيل. وإن علم الركن المطروق بعد السلام، فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. ونقف إن شاء الله عند القسم الثاني وهو واجبات الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشرط الثالث اجتناب النجاسة، وقفنا عنده ولا صح ايه لما احنا خدنا شرط النجاسة خلصنا. طيب ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ومن باب التنبيه إخواني، صنف الإمام الشيخ المبارك بركة الزمان وحسنة الأيام العلامة الألباني في هذا الباب كتيبا بعنوان تحذير السارد من اتخاذ القبور مساجد. هذا الكتاب أقل تقدير له ولمصنفه أن يحفظ من طلبة العلم، يحفظ خاصة في هذا الوقت الذي يروج له لبدعة القبور والمساجد المقبورة، لأن الشيخ عليه رحمة الله أجاد فيه وأفاد وأتى بالأدلة الشرعية الدامغة على حرمة الذين يتخذون القبور مساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، فقد أتى بالأدلة الشرعية مبسوطة ورد على شبهات المخالفين، فعليه رحمة الله وغفر الله لنا وله. وليست العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين. وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يخصص النهي. طيب، أشير هنا إلى أمر على وجه الاستعجال ويبسط في وقت آخر إن شاء الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أنه صلى على بعض الأموات بعد أن أدخل القبر، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وعليه جوز العلماء أو بعض العلماء أن يفعل المسلمون مثل ذلك، وبعضهم قال خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما الحكم الشرعي لو أن رجلا دفن دون أن يصلى عليه، دفن دون أن يصلى عليه، رجل مسلم يعني؟ الجواب باتفاق أهل العلم يصلى عليه وهو في قبره، فهو في قبره، ويجعل القبر بين المصلي والقبلة ثم يصلي عليه. طيب، ما الحكم الشرعي في رجل مات وصلى عليه المسلمون ودفن، هل يجوز لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعدما دفن؟ لأهل العلم قولين، والراجح سدا للذريعة لا يصلي عليه، ده الراجح يا أخوانا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولكن الصواب أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده، وهذا بركة يا أخوانا، فأرجو أن نفطن لهذا وننتبه إليه. يقول: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. شوف يا أخوانا كلام شيخ الإسلام ينقل اتفاق الأئمة وهو المعني به الإجماع، ومع ذلك نرى من يطل بقرنه ويتكلم بكلام يعني كلام فج لا سند له ولا قيمة ويخالف هذا الكلام، ولا عدب ولا غرو في ذلك، فمن ضاعت عنده الأصول فلا تسمع منه إلا كل تخريف. فإن كان المسجد قبل القبر غير، يعني إيه؟ مسجد مبني مشيد وتقام فيه الصلاة، وجي إيه دفن واحد فيه، في الحالة دي نريد أن نطبق شرع الله، ينبش القبر ويرفع الجثمان خلاص، إما بتسوية القبر أو بنبشه إن كان جديدا. معنى كلمة أو بنبشه يعني يحفر القبر ويخرج منه الجث، بتسويته مثلا الرجل ده مثلا بقاله 100 سنة مدفون، خلاص بقى زي ما بقوله بقى عظم مكاح، نسوي القبر ونطمسه وليس له أثر. وهنا برضو من باب التنبيه إخواني، لا بد أن يغير اسم المسجد إن كان منسوبا لصاحب القبر، لا بد، لأن في هذه الحالة ستتعلق قلوب الناس باسم الرجل، وما زال سد الذريعة أو الأمر الذي من أجله فعلنا ما زال موجود. وإن كان المسجد بني بعد القبر، يعني جينا حول القبر كده وعملنا مسجد، فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. ده كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وكما تعلمون في دراسة علم الأصول أن النهي المجرد عن القرائن يدل على التحريم ويقتضي الفساد، ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لذلك خذوا بالكم، الأئمة الأربعة اتفقوا على حرمة من صلى في مسجد به قبر، اتفقوا على ذلك، ولكن الخلاف فيما بينهم في الصحة والبطلان، فذهب الإمام أحمد وغيره إلى البطلان وهو الراجح، لأن النهي يقتضي الفساد، وذهب غيره إلى الصحة مع الإثم. أنت لما تيجي تنقل المسألة أمام العامة في جزئية نبه عليها الناس، لأن بعض الناس يستهين بقولك تصح مع الإثم، يقول لك يا مش غير شبالك صلي وخبرك ربنا هيغفر لك. لا، لازم توضح وتبين، لعل الإثم الذي يحصله المسلم من صلاته أعظم بكثير من الأجر الذي يحصله من صلاته. وما أدراك، تماما كما نقول إذا حدت المرأة بدون محرم أو زوج صح حدها وتأثم. واحد يقول لك لا، تم هيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طب ماشي، حجت وذنبها في الذهاب غفر مثلا يعني، طب وهي رجعت هتحج في مصر؟ واخدين بالكم؟ ما ينفعش. دي مسألة دايما ايه نبه عليها، لان بعض الناس بتشكل عليه. يقول: ولا تصح الصلاة في الحشوش، وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاس أو معدا للنجاس، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه، فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام. يبقى عايزين نفرق هنا بين الحش والحمام، واخد بالك؟ كان أيام زمان في حمام، واحد يعمل أوضة كده وفيها كانون ولا فيها فرن يسخن في ميه، واللي عاوز يخش يستحمى يستحمى، يدفع عشان ويستحمى، واخد بالك؟ اكتب فوق الله يبارك فيك. وهو المحل المعد للاغتسال، لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين. والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام، فلا تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوى إليه، المبرك بتاع الجمل. كان أيام زمان كده في بلادنا يجعل موطنا معين للجمل، مبرك الجمل، الصلاة فيه لا تصح. قال الشيخ تقي الدين، اللي هو مين؟ لا، هو الصواب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. وتكره الصلاة، يبقى هنا كل ده يا أخوانا تحرم، وتما طالما تحرم يبقى الأصل فيها الفساد. اللي يريد أن يصحح الصلاة في مكان النهي عن الصلاة فيه والنهي التحريم يلزمه الدليل، واضح يا اخوانا؟ لان هنا النهي عائد الى الشيء بعينه، لان احنا قلنا قبل ذلك في دراسه الاصول اذا كان النهي عائدا الى ركن من اركان الشيء او الى شرط او الى وصف دائم به او الى ذاته، كل هذا يقتضي الايه؟ الفساد. فهنا النهي عن الصلاه، صلاه بذاتها، يبقى يقتضي الايه؟ الفساد. وتكره الصلاه في مكان فيه تصاوير، واخد بالك؟ قال الإمام ابن القيم: وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشياطين، وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. شوف يا أخوانا كلام الإمام عمل إزاي في الصور وغيرها، وكلام الناس قبل الأحداث في الصور وغيرها، وبشيء عجب ما ندري ما هو أصبحت تعلق الصور. ولله ضر خبير الفتن حذيفة بن اليمان، والأثر عند الحاكم وسنده صحيح. قال حذيفة: من أراد أن يعرف أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان ما يراه حراما أصبح يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. ماشي كلام خبير الفتن حذيفة بن اليمان. قال: من أراد أو من أحب أن يعرف أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان ما كان يراه حراما أصبح يراه حلالا فقد أصابته الفتنة، وإن كان ما يراه حلالا أصبح يراه حراما فقد أصابته الفتنة. كان الأول يرى حلالا اتباع الدليل، أصبح دلوقتي يقول لك لا، اتباع المصلحة. معي يا أخوانا؟ ينفع الكلام ده؟ ولا كأني بقول له حاجة. ماشي. قيل الأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. يعني عديها وكذا واخد بالك ماشي يا شيخ. وتقرأ قال لما ابن القيم أما محل الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. قال الفوزان أيها المسلم عليك بالعناية بصلاتك فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل، فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام الدين ومتى اختلت اختل الدين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. تخيل الله يبارك فيكم لما يصل بنا الاستهانة بالصلاة، ما الذي يبقى لنا؟ ما الذي يبقى لنا إذا استهنا بالصلاة ولم نهتم بشروطها وبدأنا نصلي في المساجد المقبور أو نتساهل بعدم النكير على من يفعلها؟ الله يا أخوانا في مصر بالذات من أولى الأمور التي ينبغي ألا نكل في الكلام عنها مسألة الشركيات والصلاة في المساجد المقبورة، لأن عمت بها البلوى ومش لو بس، وأصبح الترويج لها على قدم وساق، بل رأينا الأكابر من وجهة نظر الناس يذهبون إليها ويجلسون، بل قرأت بعيني يعلم الله فتوى مختومة بأن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة مستحبة. فانظر كيف يتفق الأئمة على الحرمة وتأتي الفتوى بالاستحباب. إن هذا لهو عجب العجب. الشرط الرابع، الشرط الرابع ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فمن قرب من الكعبة وكان يراها. خذوا بالكم من الضوابط ديت، دي الضوابط استقبال الكعبة كيف نستقبلها. قال الشيخ فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه. لذلك لو انت ربنا اسعدك بذهاب بيت الله الحرام تجد الناس كل واحد ايه بيصلي تجاه الايه الكعبه، الكعبه محطوطه هكذا وكل بيصلي ايه وشه فيه، واخد بالك؟ فممكن ترى رجلين متقابلين لان هنا شاف ايه شاف عين الكعبه، لانه قادر على التوجه الى عينها قطعا فلم يجز له العدول عنها. ومن كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها اجتهد في اصابتها والتوده إليها ما أمكنه. ومن كان بعيدا عن الكعب في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة ولا يضر التيامن ولا التياصر اليسران، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك، فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال والذي في المغرب كذلك. يعني حضرتك بنتجه ناحية فين؟ ناحية بلاد الحجاز، واخد بالك؟ لاستقبال الايه القبلة. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم، أي في بر أو دو أو بحر أو مشرق أو مغرب، إلا العاجز. يبقى يستثنى من هذا الشرط العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط، واحد مربوط أو المصلوب لغير القبلة، إذ كان موثقا لا يقدر عليه فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة. تلاحظ يا أخواننا هنا أن المسلم إن عجز عن أي شرط من شروط الصلاة أو أي ركن عجز أو أكره لا بد أن يصلي ولا يلتفت إلى ما تركه من شرط أو ركن. ياخدوا بالكم منها كويس، علشان كده لما يقول الأئمة إن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة لا تتعجب ولا تستغرب، لأن الشارع الحكيم ما ترك لأحد عذر. وهذه مركز أخواننا، فلا تسقط الصلاة على المسلم إن كان ذكرا إلا إذا ذهب عقله، وإن كانت مرأة إلا إذا كانت حائضا أو نفسا، غير ذلك لا تسقط الصلاة عنه البتة. عشان كده مثلا ايه ممكن تشكل عليك فتوى واحد يقول لك والله انا مثلا ايه ربنا ابتلاني بمرض مثلا ايه والبول بتاعي بينزل مني باستمرار وشيء الكيس ربطه على جسمي يعني ينزل من البول او ينزل مني الغائط ربنا يعافينا واياكم اصلي ازاي في اصل الحب ايه هو لازم يصلي ده نحط الاصل الاول يعني لابد ان ايه ولازم يصلي ازاي بقى نتصرف فيه عجزنا واجتهدنا ولم نصل الى يعني حكم متفقين عليه يصلي اما انه يترك يعني افترض مثلا انسان ايه عنده المساله دي واخد بالك طيب واشكل عليه ومش عارف يصلي ازاي لا يصلي حتى لو عجز عن سؤال بعض اهل العلم يصلي لا يترك الصلاه البتة يقول لان هذا الشرط يسقط عنه للعجز انظر باجماع اهل العلم لو شرط ايه استقبال القبلة وكذلك غيره من الشروط وكذا الحال وكذا في حال اشتداد الحرب والهارب من سيل او نار او سبع او عدو يعني واحد بيجي ورا واحد واخد بالك عمال يجري وراه بيجري ورا بعضه وبيبص في الساعه لا فضل على العصر خمس دقايق وقلبه انقطع من الجري واخد بالك لازم يصلي يا عم ده الوقت ده هي موقف انت في اول في ايد الوقت لازم يصلي يصلي هو بيجري طب ازاي يصلي بقلبه المهم يصلي يقول والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة وتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها ده فين عند اشتداد الحرب ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة يبقى بناء على ذلك يا أخوانا شرط استقبال القبلة لا يسقط إلا عند العجز العجز البدني ومن أنواع العجز الجهل لا يدري عنها شيء أو يكره على الصلاة لغير القبلة واخد بالك أو ما استطاع أن يعرف القبلة ولم يجد من يسأله ومن يأتي سيسأله عن القبلة بعد أن يأتي سيكون خرج الوقت يصلي يصلي لأن هذا شرط يعني تطبيقه لابد أن يكون في حال القدرة ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة منها الإخبار فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره إذا كان المخبر متيقنا القبلة وكذا إذا وجدت محاريب إسلامية عمل بها المحاريب يا أخوانا اللي هي علامة توضع في المساجد يستدل بها على معرفة القبلة واخد بالك يعني قوس كده والأشياء هذه أما المحارب المنهية عنها اللي هي المذابح اللي هو يكون في يدخل الرجل يصلي في مكان مرتفع وفي ستارة ما حدش شايفه وخبر أما هذه الأشياء فهذا إن شاء الله لا بأس بها واستدل بها على القبلة لأنه دوام التوجه إلى جهة تلك المحارب يدل على صحة اتجاه وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة النية ذكر الشيخ النية هنا من شروط صحة الصلاة وبعض أهل العلم ذكرها من الأركان والخلاف إن شاء الله لفظي وليس حقيقي ومن شروط الصلاة النية وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى ومحلها القلب فلا يحتاج إلى التلفظ بها بل هو بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر لحديث إنما الأعمال بالنيات طبعا المعني بالتلفظ هنا أن يقول المصلي نويت أصلي كذا هذا هو المعني بالبدعة هنا ولكن ينوي بقلبه يعني يجريها على قلبه دون أن تصل لسانه أما التلفظ بها فلا نزاع بين أهل العلم أنه بدعة وضلالة وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها أثناء الصلاة بطلت الصلاة. ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة، يعني كأنه دخل المسجد يصلي صلاة الظهر واخبلك وأتى بركعة وبعد ذلك وجد جماعة دخلوا المسجد فصلوا صلاة الجماعة على قول الشيخ، فله أن يحول النية من صلاة الفرض إلى صلاة النافلة ويقتصر على ركعتين ويخرج من صلاته يصلي مع الإيه؟ مع القوم. طبعا المسائل دي مسائل إيه؟ الخلاف فيها واسع، فنأخذ ما قاله الشيخ. واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. قال شيخ الإسلام: الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير والعقوبة على ذلك. إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. شفت يا أخواننا كلام شيخ الإسلام في أمر الناس بيتساهلوا فيه، لا ده لولي الأمر في هذه الحالة لو علم بذلك ورفع أمر الرجل يأتي به هتبطل ظهر بالنية ولا لا؟ موسوس، اسمع كلام اللي أقولك عليه، وإلا لولي الأمر أن يعزره حتى تستقيم أو يستقيم الناس على شرع الله. والله أذكر مرة كان واحد في قريتنا إذا أراد أن يصلي يعمل في المسجد هيصة، ولازم وكان بيصلي إمام بالناس ويبقى نويت أن أصلي لله عز وجل الظهر أربع ركعات إماما في مسجد كذا ويبدأ يتكلم، وإحنا طبعا وراه جهال لا نعرف شيئا. فهنا شيخ الإسلام رضي الله عنه يقول هذا الذي يجهر بنيته إذا رفع أمره للسلطان فللسلطان أن يعزره بحيث حتى ينزجر عن هذه البدعة ويبتعد عنه. قال وقال شيخ الإسلام: وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك وغلطه جماهير أصحاب الشافعي، وكان غلطه أن الشافعي قال عن الصلاة لابد من النطق في أولها، فظن هذا الغالط أنه أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم وقالوا إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية. عشان كده احنا بنقول إيه، حينما تسمع كلاما منسوبا إلى إمام شيء وتسمع وتقرأ أنت كلام الإمام شيء، وحينما تسمع من معاصر شيء وتسمع عنه شيء. خدوا بالكم يا إخوانا، لأن احنا الآن مع التقنية الحديثة والتقدم العلمي الهائل بينا بنسمع العجب، يعني أخبرني بعض الناس أن هناك برنامج في الحاسوب يقطع الكلام ويصل الكلام بعضه ببعض، فممكن نشيل من كلامك نضع كلام حتى نسمع منك أنك تقول بجواز الخروج على الحكام، وهذا منكر من القول، واخد بالك، أو ينسب إليك كلام أنت لم تقله، وخبره يقطع الكلام ويصل هذا بهذا. فمن أجل هذا إذا سمعت كلاما لبعض أهل السنة صوت وصورة على غير ما عهدنا به تثبت من الرجل، فإن مات الرجل فارجع إلى أصوله ولا تعول على هذا الكلام. هذا هو الإنصاف في الوقت الحاضر. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤهم إلا ما ورد دليل بإظهاره، فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة عاملا بالسنن تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدره. ولله والله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فالله أعلم بنيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، والله تعالى أعلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. باب في آداب المشي إلى الصلاة. يبقى بعد أن انتهى الإمام الفوزان من ذكر شروط صحة الصلاة شرع في باب في أداب مشي الصلاة، كأن الشيخ يريد أن يقول أنت كده أتيت بالشروط وستذهب لتصلي وتمشي في الصلاة، ففي أداب معينة ينبغي علينا أن نراعيها إذا أردنا أن نذهب إلى الصلاة قبل الشروع في الصلاة. يقول أيها المسلم إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الأداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيؤ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. كان أيام زمان من خوارم المروءة أن يكثر الرجل الالتفات وهو في الطريق، كل شوية التفت التفت بس اسقط مروءته ما عادش ينفع خالص. وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعند الإمام مسلم قال إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. لذلك بعض إخواننا لما يسمع الإقامة وهو مثلا بيتوضأ أو وجد الإمام راكعا واخد بالك يقوم إيه يسرع حتى يدرك الركعة، خالفت الهدي، خالفت الهدي. طب من عاوز الحقه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه فأتموا. وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك. ولكن هنا يا أخوانا إياك والتصنع، إياك والتصنع في هذا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا وصلت إلى باب المسجد، فإذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول. هذا ورد به نص حتى نعلم شمولية الشريعة لكل شيء. وقل بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أردت الخروج فقدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول، وتقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك، وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل من الله. يبقى الأدب الثاني يقدم الرجل اليمنى عند الدخول إلى المسجد. فإذا دخلت المسجد فلا تجلد حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والراجح من أقوال أهل العلم أن تحية المسجد واجبة، وبعض أهل العلم قالوا بالاستحباب والمسألة خلافية. ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره، فقد ورد النهي عنه صلى الله عنه في حق منتظر الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان. يبقى هنا أصبح التشبيك منهيا عنه فين؟ في المسجد. أما خارج المسجد فنرجع إلى الإباحة. وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد لا تخض في أحاديث الدنيا، لأنه روي في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد ورد في الحديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإذا قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل ألا يقوم حتى يراه، وهذا من كمال الهدي. يعني أنت جالس والمؤذن يقيم الصلاة، وجدت الإمام تقدم إلى القبلة ليصلي، فلك أن تقوم مع بدء الإقامة. ما وجدت الإمام فانتظر حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، وكما قلنا هذا من تمام الهدي، يعني هذا من قمة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مستحب، يعني به يزيد الإيمان. وصد به إيه؟ يزيد من إحنا بنقول معتقد صحيح الإيمان يزيد وينقص، هيبدأ ما يبحث وينقب عن أي شيء يحصل به حسنات ليزداد إيمان. أيها المسلم احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام هو الاقتراع. وقال خير الصفوف الرجال أولها، واحرص على القرب من الإمام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وخير صفوف النساء آخرها، لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال. ويتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف، قال صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم، والأمر للوجوب، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي الحديث الآخر لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية صحيحة بين قلوبكم. وهذا الحديث استدل منه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم على أن الظاهر يؤثر في الباطن، سووا صفوفكم وخبلك أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فدل هذا على أن للظاهر أثر في الباطن كما أن للباطن أثر في الظاهر. ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا، ومعنى لا سقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج، فالمراص التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل، فلا تبقى فروجات للشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا، يعني ورد في حديث النعمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح، يعني كأنه يهتم بهذه الصفوف ويسويها، حتى إذا أتيت بالسهم ما استطعت أن تميز بين السهم وبين الصف من عظم الأمر. وصل الحال يا أخوانا ببعض الأئمة المبتدعة في بلاد المغرب كان يقف أمام الناس ويقول خالفوا بين الصفوف، تخيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وترص المأمومين فيها اهتماما بالغا، مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضيق من بجانبه، لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف ويؤذي المصلين ولا أصل له في الشرع، فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بنبيهم وإتماما لصلاتهم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. معنى قول الشيخ اللي هو فحج رجليه اللي هو يفتح رجليه فتحا بالغا وخبلك، فيؤدي إذلك حتى وإن التصقت الأقدام إلا أن الفرجة بين الأبدان من فوق الإيه؟ من فوق الساقين، وهذا ما حقق المقصود. ولكن عليه يقف برجليه يعني حذو من كبيه، وإن كان بينهما فرجة فلينتقل أحدهما ليغلق هذه الفرجة. باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. يبقى أصبح كأن من كلام الشيخ يفهم أن للصلاة أركان وواجبات وسنن. كما تعلمون أركان الصلاة من تركها جاهلا ناسيا متعمدا بطل الصلاة، ومن تركها عجزا أو إكراها صحت صلاته. هذا كلام نتفق عليه قبل الشروع في المقصود. يقول أيها المسلم: إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفاتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. خذوا بالكم، موضوع الركنية والواجبية والسنية مرجعيته إلى خير البرية. مش احنا نعمل العلماء قالوا ديت ركن وجابوا دليل، ديت واجب وجابوا دليل، ديت سنة وجابوا دليل، فليس لنا أن نتدخل في هذا الأمر إلا بالإذعان والسمع والطاعة. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي مقامها وقامت التي تليها مقامها كما يأتي بيانه. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. طبعا هنا برضو السنن من الطاعات، إذا فعلها العبد مع الإخلاص والمتابعة يؤجر فيزداد إيمانه، وديت لابد أن نركز عليها عند دعوة الناس. يعني لأن بعض الناس يستقل بالسنن، تقول له مثلا ضع يديك على الصدر واخد بالك، واقبض بكفيك ركبتيك عند السجود عند الجلسة بين السجدتين وعند التشهد وعند الركوع، واخد بالك، إلى غير ذلك من السنن التي نص عليها الإمام، يبدأ يستقلها. فلو صح اعتقاده من أن الإيمان يزيد وينقص سيحرص على على السنن. ولله ضر الحافظ ابن حجر حينما يقول: ينبغي على المسلم ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما السيئة التي تؤدي إلى خفة ميزانه. لعل هذه السنة في بعض الصلوات يثقل بها الميزان، مش النص الشرعي بيقول: فمن ثقلت موازينه، قال أهل العلم ولو بمثقال ذرة، ومن خفت موازينه، قال أهل العلم ولو بمثقال ذرة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. القسم الأول: أركان الصلاة 14، وهي كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة. يفهم من هذا العنوان أن صلاة غير الفريضة القيام فيها ليس بركن. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه. مفهومة دي؟ واخد بالك، كان في بعض يعني جاء علينا وقت وضعنا في مكان ما كنا نستطيع الجلوس، مخبر النوم بس تقف، لا ما ينفع تقعد برضو، لا واخد بالك، ومع ذلك ما اجترأنا أن نقول بالكفر. واخد بالك، كان الجلد يغير من شدة الحر، والمكان خرصان من أربع جهات، ماشي، وما اجترأنا أن نقول بالكفر. يقول، وكنا نصلي بفضل الله عز وجل، ولا يستطيع الخروج ويعذر. كنا بنقول طب نخرج نصلي، فكان يقول لنا وانتم فكرين انتم مسلمين، انتم فكرين انت تقبل لك صلاة؟ فكنا نسكت. هتقول له ايه ده؟ نسكت وخلاص. طيب، يقول فإن صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. دي كلها أمور ذكرها الشيخ والمباحث فيها طويلة جدا والتفصيل مش وقته، كما قلنا قبل ذلك ننتهي بس من الكتاب بفضل الله، وإن شاء الله ستجد الأمر بفضل الله أصبح الذهن يتفتق وأصبح فيه يعني شمولية في النظرة. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا فلا يجب القيام فيها، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. ده الركن الأولين اللي هو القيام. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيره، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودبركم أخوانا، هذا هو الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يرد غيره طوال حياته. علشان كده من بمثل هذه الأحكام وغيرها ذهب كثير من علماء الأصول إلى أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إن ما فعله وداوم عليه ولم يتركه ولو مرة واحدة قط يدل على الوجوب والفرضية. ما يقولنا الركن الثالث قراءة الفاتح. يبقى الركن الأول هو القيام مع مع القدرة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. طبعا تكبيرة الإحرام الله أكبر الأبكم خلاص سقطت عنه، واخدين بالكم. الركن الثالث قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة. وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. دي رواية، فقرأ ما تيسر معك من القرآن. دي رواية الصحيحين. أما رواية فقرأ أمره بالفاتحة فهذه رواية فريد الصحيحين. وهل هي واجبة في حق كل مصل أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ هنا بقى كلام الشيخ، فيه خلاف بين العلماء. والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يظهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. طبعا ده على وجه الإجمال، فالشيخ أتى بالأحوط لدين الله عز وجل اللي هو أن المأموم يقرأها، واخد بالك، سواء كان خلف إمام يسر أو كان خلف إمام يظهر يقرأ في سكتات الإمام. هذا الأحوط لدين الله عز وجل. يبقى فرق بين الأحوط وبين الركنية، واخد بالك يا أخوانا، فرق بين من كلام أهل العلم. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، وقد ثبت الركوع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو في اللغة الإنحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه، بل إذا كان وسط الخلقة أي غير طويل اليدين أو قصيرهم، لأن فيه رب سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، هو مثلا واحد يديه قصيره، واحد تاني ذو اليدين يديه ايه طويل، ممكن هو واقف كده ايده قبله قبته، واخد بالك؟ فده مش مقياس. وقدر ذلك من غير وسط الخلقه والمكسي من الركوع في حق المصلي الجالس مقابلة وجههما وراء ركبتيه من الأرض. طبعا هنا الحناء هذا أو الركوع جيء به من لغة العرب، واخد بالك معنى الركوع اللي هو الانحناء. طيب المعنى الشرعي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الركنان الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله. يبقى الرفع ده ركن، مجرد ان هو يرفع من الركوع ركن، يعتدل ده ركن ثاني. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لانه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رايتموني اصلي. الركن السابع وهو السجود، وهو وضع الجبهه على الارض ويكون على الاعضاء السبعه في كل ركعه مرتين، لقوله تعالى واسجدوا، وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وفعله له وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي. والأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود حسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، اللي هو الجلسة بين السجدتين. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة اللي هي ذكرت، اللي هي القيام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتداء والرفع من والاعتداء والسجود والجلسة بين السجدتين. الطمأنينة وهي السكون وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها. مقصد الشيخ والله أعلم حديث المسيء في صلاته، واخد بالك؟ لأن اتفقت كلمة العلماء على أن هذا الرجل المسيء في صلاته كان لا يطمئن في الأركان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإيه؟ بالإعادة. ومعنى أمره بالإعادة يعني الصلاة إيه؟ باطلة. الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلستهم. يبقى التشهد ركن الأخير والجلس ركن، يعني لأن ممكن واحد يقول التشهد وهو ساجد، واخد بالك؟ مرة من الطرائف كنت بصلي مرة ورا واحد خلفه بيصلي ورايا واحد، فالمهم صلينا وخلاص انا طبعا بصلي امام من الجدار ايه اللي ورايا، فالمهم صلينا خلاص بعد ما صلينا ايه لقيت الناس بحالها عماله تبص له كل المصلين. ف كان كده بقول له خير، بقول له خير يا رجال، قالوا اساله بقول له تعالى عملت ايه، قال له والله ايه انا وقفت وراك صليت ركعت وراك سجدت لقيت نفسي مستريح في السجده تمت لحد ما خلصت. يعني سجد تن وسجد لحد ما خلصت اربع ركعات وقوم مسلم معايا، واخد بالك انت؟ طب ازاي؟ قال لي ما انا مستريح وعمال ادعي ربنا، ده انا قلت كلام. طبعا لا شك في بطلان هذا. هنا التشهد الاخير وجلسته، يبقى الجلسه ركن والتشهد ايه ركن، وهو ان يقول التحيات اللي هو الايه اللفظ وسياتينا ان شاء الله. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لازمه أي لازم الجلسة للتشهد ولازم التشهد، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي. وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، فقوله قبل أن يفرض دليل على إيه؟ على فرضه. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بأن يقول اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، أي كما ذكر ترتيب بين الأركان الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء مرتبة بثم، ثم اركع ثم اعتدل ثم اسجد ثم اجلس، ثم دون عليه الترتيب. الركن الرابع عشر التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم، وقوله وتحليلها التسليم، فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة فهو ختامها وعلامة انتهائه. ديت إخواننا الأربعة عشر ركنا على ما اختاره الشيخ، وإن كان بعض الأركان فيها كلام كما قرر ذلك أي أهل العلم. أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة اللي هي التكبير يعني، وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد لسه. بمعنى إيه؟ هو ترك سجدة، ترك إيه؟ سجدة، يعني سجد وقام بعد سجد ليجيب الركعة الثانية، يبقى ترك إيه؟ سجدة، وترك إيه تاني؟ وترك الجلسة بين الإيه؟ بين السجدتين، واخد بالك؟ يبقى ترك إيه؟ ركنين اتنين. فالشيخ بيقول إيه هنا؟ فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني وهو قايم ذكر، تذكر أنه سب إيه؟ سجد، فإنه يعود ليأتي به وبما بعده. ما يخونا كده؟ يأتي به وبما إيه؟ وبما بعده، يعني يأتي بهذا الركن الذي تركه اللي هو الجلوس بين السجدتين والسجدة. طيب، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى، يعني افتكر فين بقى وهو إيه؟ بعد ما خلص الفاتحة والآية وهيهم بالإيه؟ بالركوع، ألغيت الركعة التي تركه منها، يبقى ركعة الأولية ألغيت، وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد إيه؟ لسه. واخد بالك؟ ده على رأي الشيخ، والمسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. وإن علم الركن المطروق بعد السلام، فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها، ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. ونقف إن شاء الله عند القسم الثاني وهو واجبات الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.